سورة البقرة، كما رواه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن عمر. وقيل آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية في سورة البقرة، كما روى النسائي ذلك وغيره عن ابن عباس. وقيل آخر براءة كما رواه الحاكم عن أبي بن كعب. وقيل آخر سورة نزلت سورة النصر كما رواه مسلم عن ابن عباس. وقيل سورة براءة كما رواه الشيخان عن البراء. تلاحظون أيها الإخوة أن هناك اختلاف بين العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم، والراجح في ذلك أن يقال آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر، وآخر آيات نزلت هي الآيات التي في آخر سورة البقرة، وهي آيات الربا وآية الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل هذه الآيات مجموعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بمدة وجيزة. إذن إلى هنا أيها الإخوة أنهى السيوطي رحمه الله كل ما يتعلق بأنواع علوم القرآن التي تتعلق بمواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وهذا من يعني يعتبر محور مهم جدا من محاور علوم القرآن الكريم ووصول التفسير. تلاحظون المكي والمدني قلت لكم أنه يعني يتأثر به ما يتعلق بالنسخ في القرآن الكريم، وهذا مهم جدا. أسباب النزول أيضا مؤثرة جدا في التفسير، فلذلك بعض الآيات لا تفهم إلا إذا عرفت سبب النزول، كما في آية السعي. فآية السعي جاء إلى عائشة رضي الله عنها يتحرج من هذه الآية فيقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، فقالت ليس هذا، ثم ذكرت له سبب النزول أنه كانوا يهلون لمناه الطاغية فوجدوا حرجا بعد الإسلام أن يطوفوا بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن بعد أن عرفت سبب النزول اتضح لك معنى الآية، فهي مؤثرة في التفسير، ولذلك نقول علم أسباب النزول من علوم أصول التفسير. بينما الحضر والسفر والنهار والليل ليس له أثر في التفسير وليس له أثر في المعنى، أما سبب النزول في بعضه يتأثر به المعنى. ولذلك لو رجعتم إلى كتاب البرهان للزركشي لوجدتم أنه يبدأ أول ما يبدأ بأسباب النزول النوع الأول، ثم يثنيه بعلم المناسبات بين السور، ثم أورد الزركشي كلاما ما وجدته لغيره فقال فإن قال قائل. إذا جاء المفسر للتفسير، جئت أن تفسر القرآن الكريم، فجئت إلى سورة المائدة تريد أن تفسرها، فبماذا تبدأ في التفسير؟ هل تبدأ بسبب النزول أم تبدأ بمناسبة سورة المائدة لما قبلها؟ فقال الذي أراه أنه إذا كان يتوقف فهم الآيات التي في أول المائدة على بيان سبب نزولها سنقدم سبب النزول، وإن لم يكن يتوقف فهم معناها على معرفة سبب نزولها فنبدأ بالمناسبة بينها وبين ما قبلها. نأخذ بعض الأسئلة يا مشايخ. يقول هنا لو ضربتم مثالا لتفسير مرتب على النزول كما بينتم لنا جزاكم الله خيرا. منها تفسير العاني، الشيخ العاني له تفسير على أسباب النزول، وهو الذي المسمى الشيخ الملا حويش، الشيخ الملا حويش، وهذا من مشايخ دير الزور في سوريا، له كتاب وهو نادر الوجود. والكتاب الثاني التفسير الحديث للشيخ محمد عزة دروزة، التفسير الحديث هذا مطبوع في 10 مجلدات، فسر القرآن الكريم على حسب ترتيب النزول. طبعا أو ترتيب الآية أو السور على حسب ترتيب النزول فيه مشقة وفيه اختلاف، يقع خلاف كثير بين المفسرين. ولذلك الشيخ محمد عز الدروزة لما أراد أن يفسر الكتابة وهذا على حسب النزول، يفسر القرآن على حسب النزول، رأى حرجا في ذلك لأنه ما سبق إلى ذلك، فاستفتى العلماء هل يجوز لي أن أفسر القرآن الكريم على حسب ترتيب النزول أم لا، فأفتي بالجواز. تفسر القرآن الكريم. من آخر من فسر القرآن الكريم على حسب ترتيب النزول هو الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتاب سماه معارج التفكر ومعالم التدبر، ففسر الجزء المكي كاملا ثم بدأ بالمدني في سورة البقرة فمات رحمه الله عام 1425، ولذلك طبع من تفسيره 15 مجلد الجزء المكي كاملا وسورة البقرة من المدني، وهو كتاب قيم جدا طبعته دار القلم. يقول ماذا ترى لو احتج علينا قائل بقوله ما دليل استبعادكم نزول الفاتحة مرتين وعدم الأخذ به؟ نقول الدليل عدم وجود الدليل. الأصل أن القرآن الكريم نزل مرة واحدة، وإذا أردت أن تقول نزلت هذه السورة مرتين فعليك أن تأتي بالدليل، أليس كذلك؟ فالدليل هو على من قال بتكرر النزول وليس على من منعه. أيضا الصلاة كما تعلمون قد فرضت في مكة، والصلاة لا تصح بغير الفاتحة، فهل يعقل أن تنزل الفاتحة في المدينة؟ اثنين، اذكر لنا شيئا من التفاسير التي نهجت منهج تفسير القرآن بحسب أول ما نزل، وهذا ذكرت لكم الآن. ذكرت بالأمس شروط المفسر فما هي، وشروط المفاضلة بين آيات القرآن فما هي. أما شروط المفسر فهذه طويلة، إن كانت مرت معنا في المثل أشرنا إليها وإلا ختمنا بها لأنها طويلة جدا. لكن العلماء يشترطون للمفسر شروطا، أن يكون عالما بالقرآن وبالسنة وبلغة العربي، وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وأن يكون مخلصا، وأن يكون مطلعا على أقوال السلف في التفسير، وشروط كثيرة. والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع ذو شجون، لأن الشروط التي يذكرها العلماء للمفسر لا تكاد تنطبق على ابن عباس، لو طبقناها على ابن عباس لما أدخلناه في زمرة المفسرين، لأنهم يشترطون أن يكون عالما بالبلاغة، والبلاغة لها فنون البيان والبديع والمعاني، والبديع هذا علم محدث، وكذلك البيان والبديع. ولو سألت ابن عباس عن الإعراب لما أحسن الإعراب الذي يحسنه النحويون، وإنما كانوا أهل سليقة، ولكن هذا موضوع يطول الحديث فيه. أما شروط المفاضلة بين آيات القرآن قد ذكرت لكم كلام السيوطي البارحة، وقلت أنه يقول ومنه فاضل وهو كلام الله في الله، ومنه مفضول وكلامه في غيره. المفاضلة بين آيات القرآن الكريم ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طيب تأملوا في هذه الآيات والسور التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها، تجد أنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فاستنبط السيوطي منها أن ما كان من كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، هذا هو الضابط الذي يمكن أن يقال. كيف يتدرج الطالب في دراسة التفسير؟ يتدرج في دراسة التفسير بمثل هذه الرسالة التي نتقدم نشرحها الآن وإجادتها، وينتقل بعد ذلك إلى قراءة كتاب مختصر من كتب التفسير وهي كثيرة وكلها فيها خير وفيها بركة، التفسير الميسر، مختصرات تفسير ابن كثير وهي كثيرة وغيرها، لكن بشرط أيها الإخوة وهو أن يستمر الطالب ويثبت قل آمنت بالله ثم استقم، لأن الإشكالية هي التنقل، لا يصبرون على طعام واحد، فهو ينتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، فربما لا يتجاوز الفاتحة في تفسير من التفاسير، وهذه هي مشكلة. وإلا فكل من صنف في التفسير حريص على البيان الحد الأدنى من المعاني. ما فهمت حقيقة. نعم يقول ذكر النفاق يكون في القسم المدني، نعم صحيح، أيضا ذكر النفاق والمنافقين يكون معظمه ورد في المدني إلا سورة العنكبوت. سورة العنكبوت هي آخر ما نزل في مكة، ولكنه ورد فيها ذكر المنافقين، فقال المفسرون لعل هذا إرهاص بما سوف يجده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من هذا النوع من الناس وهم المنافقين. كيف؟ أي. والله هذا لم أجد من ذكره، يعني كلهم يذكرون أنها نزلت فعلا في مكة في آخر العهد المكي تماما. يقول الشيخ ما رأيكم في تعريف علم أصول التفسير كما عرفه الشيخ الدكتور مساعد الطيار في كتابه فصول في أصول التفسير بقوله الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله سبحانه ويرجع إليها عند الاختلاف فيه. هذا تعريف جيد لا اعتراض لنا عليه، لكنني ذكرت لكم البارح تعريفا يعني مقترحا أراه يشمل يعني أصول التفسير بشكل أكبر. فقلت لكم البارحة العلوم المتعلقة ببيان معاني كلام الله وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وقلت لكم أننا يعني غشينا التفسير هذا من أصول الفقه، لأنك كيفية الاستفادة من هذه العلوم تدخل في أصول التفسير، وحال المستفيد وهو المفسر أيضا تدخل في أصول التفسير. وهل هناك شك في نسبة كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام؟ لا، ليس في ذلك شك. يوجد كتيب في السوق اسمه فضائل سور القرآن الكريم، وهو يحوي بعض سور القرآن الكريم التي لها فضائل في نهايته أسماء وصفات الله، وفي آخره بخط صغير بعض هذه الأسماء غير ثابتة عن الله، هل يجوز اقتناءه؟ الحقيقة أنا لا أدري ما هو هذا الكتاب ومن هو مؤلفه، لكن إذا كان يعني يعتني بصحة ما ورد في فضائل القرآن الكريم فلا شك أنه كتاب قيم، وهناك كتب في هذا. ما رأيكم ما رواه البخاري عن أبي في نزول سورة التكاثر في المدينة وفيها كلمة كلا؟ والله لا أدري الحقيقة، يعني نحتاج أن نراجع هذا الحديث، لكن الذي أعرفه هو يعني مشهور في كتب علوم القرآن أن كلا ما نزلت في المدينة أبدا. يقول جزاكم الله خيرا، يعني حببتنا في التفسير. أنا أحب القراءة في التفسير وكتابة الفوائد من خلال ما أدري، وليس تخصص التفسير، فهل يصح لي ذلك؟ ولا شك أيها الأخوة أن علم التفسير علم نحتاجه كلنا، يعني ليس يحتاجه المتخصص دون غيره، لأن القرآن الكريم خوطبنا به جميعا، والتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، ولذلك حتى تستفيد وتستمتع وتعمل بالقرآن الكريم وتتدبره حق التدبر لابد لك من قراءة التفسير. وثم يتفاوت بعضنا في يعني التوسع في التفسير، لكن الحد الأدنى من معرفة المعاني أراه لازما لكل واحد من المسلمين الذين يحرصون على فقه القرآن الكريم وتدبره. وقديما قال الطبري رحمه الله إنني لأعجب كيف يلتذ بكلام الله من لا يعرف تفسيره. وتأمل بنفسك عندما تسمع القرآن الكريم من الإمام أو من غيره وأنت لا تعرف التفسير، ثم إذا انكشف لك معنى الآية كيف يكون حالك إذا سمعت الآية مرة أخرى؟ لا شك أنه يزيد إيمانك ويقينك بهذا القرآن. لكن طلب علم التفسير الناس يتفاوتون فيه، يمكنك أن تطلب علم التفسير بالقراءة في الكتب المختصرة ثم التدرج، ويمكن أن تطلب علم التفسير بسماع الأشرطة والدروس التي تفسر القرآن الكريم وهي كثيرة، ويمكن أن تقرأ على شيخ، ولكل الطريقة التي يراها ويفضلها وحسب حاله وحسب ظروفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.